التقارير. ففي الموصل دعا المواطنون الجهات المسؤولة إلى وقف استهداف القوات الأمريكية لمنارة الحدباء التاريخية وجامع النور الكبير من خلال تحليق الطائرات بالقرب من المنارة الآيلة للسقوط ورمي القنابل والقذائف الصوتية قريبا من الجامع الكبير. وقد أوضح الشيخ عبد البر أحمد نوري إمام الجامع أنها المرة الرابعة التي يستهدف فيها الجامع، مطالبا المسؤولين بالتحرك السريع لوقف هذا الاستهداف. صهيب هاشم لديه المزيد من التفاصيل.
استنكر المواطنون في مدينة الموصل ما يتعرض له جامعها النوري الكبير من استهداف طائرات القوات الأمريكية. إمام الجامع الشيخ عبد البر أحمد نوري تحدث عن ذلك قائلا:
هذه هي المرة الرابعة التي يستهدف فيها هذا الجامع المبارك، وقمنا بمفاتحة المسؤولين قبل أسبوعين أثناء سقوط أول قذيفة، ونحن نطالب جميع المسؤولين بالتحرك السريع لإيقاف هذا العبث وهذا الاستفزاز، حيث أن المنطقة هي منطقة أمينة نوعا ما.
أهالي منطقة الجامع الكبير الشعبية التي تنتصب مئذنة الحدباء المعروفة في وسطه بيّنوا خطورة هذه المقذوفات الشديدة الأصوات على بيوتهم القديمة البناء فضلا عن إرعابهم، مطالبين العمل على إيقافها. المواطن فارس عبد الإله:
نحن أهالي منطقة الجامع النوري الكبير، بيوتنا تعرف كلها شعبية وآلة السقوط طبعا صار مدة طويلة، هاي البيوت مبنية وقديمة، فشغلات الاستفزاز اللي يقوم بها الطيران انه يزت قاذفات وشغلات صوتية وبها نوع من الضوء والنار والدخان، والأطفال كلها تخاف من هاي الشغلات. وراجعنا طبعا احنا اهالي المنطقة، وراجع مسؤول الجامع على الوقف السني الاوقاف والشؤون الدينية بالموصل، وراجعنا مجلس المحافظة، فما لقينا اي نتيجة. وهاي المرة الرابعة طبعا يضربون بها هاي الشغلات، نطالب بايقاف هاي الشغلات اللي ما لها اي معنى واي مبرر ما لها. جامع النور الكبير جامع اثري، يعني هم ايش بيدوا منه؟ المنارة عمرها 850 سنة تقريبا، زين، ومنارة اثرية ومتصدعة وشغلة يعني آلة سقوط تقريبا.
اما المواطن فلاح محمد صالح فقد قال هو الآخر:
منارة الحدباء منارة أثرية وذا طابع ديني، باعتبار منارة الحدباء سميت موصل الحدباء على اسم المنارة، فاستهدافها من قبل قوات الاحتلال أشمع أن هذا يعني أنه يريدون يطمسون معالم حضارتنا الأثرية، جياتهم بالطائرات من قرب المنارة وهي آية للسقوط، يجوز سوي قدر كذا. فنطالب الجهات المختصة أن تفاتح الجهات العليا بإيقاف هذه العمليات والكف عن هذا العمل الذي لا مبرر له.
مدير الوقف السني في نينوى محمد الشماع قال أنه خاطب الجهات المعنية.
تم إعلامنا عدة مرات من قبل العاملين في الجامع الكبير جامع النوري أو جامع الحدباء في الموصل، وهو من الجوامع الكبيرة والأثرية وذات القيمة التاريخية، وفيه منارة الحدباء، هذه المنارة التي تشتهر بها هذه المدينة. وعلمنا أن الطائرات الأمريكية قامت عدة مرات بإلقاء قنابل صوتية وما إلى ذلك على باحة الجامع الكبير، وهذا العمل المتكرر لا ندري ما السر فيه وما الغاية منه، إنه طريق لاستفزاز المصلين، لاستفزاز دور العبادة، لرعب المواطنين. خاطبنا الجهات المسؤولة للكف عن هذه الظاهرة غير دينية وغير يعني مقبولة بكافة الأوجه والصور.
أما مدير إعلام شرطة نينوى العميد سعيد أحمد عبد الله فقد قال هو أيضا قوله حول هذا الموضوع:
الأمريكان دائما تشوفهم واقفين يعني قرب الجوامع والأماكن المقدسة، نوبات حتى يضربون مثلا قنابل صوتية تؤدي إلى أضرار بالأبواب بالشبابيك، حتى منارة الحدباء اللي هي عائلة للسقوط مثل ما يقول، نوبات يروحون يم جامعة كبير وتجينا يعني شكاوي من المواطنين أنه يرمون هنا قنابل صوتية، لو أكو أحد يروح يحكي وياهم ويقولهم يابا ترى هذا الأماكن عليكم أن تبتعدون عنها، لا تكونون قريبين عليها، ترى بعدكم عنها راح يؤدي إلى تعاطف الناس وياكم وقربكم عليها راح يزيد حقد الناس عليكم، لكن ما حد يتحاور وياهم ولا حد يتقرب عليهم، ولهذا تشوفهم يصرفون هذه التصرفات اللي لا نرضاها احنا.
صهيب هاشم، إذاعة العراق الحر، مدينة الموصل.
من إذاعة العراق الحر نواصل معكم مستمعين الكرام متابعة التقارير المخصصة لهذه الساعة، ونتوقف في تكريت حيث انتشرت ظاهرة استخدام الإنترنت في المنازل والبيوت، ويرى المواطنون أن استخدام الإنترنت في المنازل بات يحميهم من الخروج ويطلعهم على العالم الخارجي بسهولة، بينما يرى أصحاب مقاهي الإنترنت أن انتشار خطوط الإنترنت في المنازل أصبح يؤثر سلبا على عملهم ويقلل من أعداد رواد المقهى. عبد الله أحمد يرصد لظاهرة انتشار الانترنت في المنازل بتكريت.
انتشرت ظاهرة استخدام الانترنت في المنازل بشكل لافت في اغلب البيوتات، وخصوصا تلك التي تقع في المناطق الساخنة. هذه الظاهرة سجلت ايضا في مدينة تكريت والمناطق التابعة لها، اذ ترى في اغلب المنازل ابراج الانترنت التي تكون مرتبطة بمنظومة توضع في الاحياء السكنية. علل المواطنون من مستخدمي الانترنت في المنازل هذه الظاهرة بانها باتت الحل الوحيد لهم في ظل تدهور الوضع الامني. مواطن نزار حميد:
طريقة انتشار الانترنت في المنازل يعني طريقة جدا توسعت الآن، خاصة في هذا الوقت، وذلك لعدة أسباب، منها انقطاع السفر من دولة إلى دولة بسبب الظروف الأمنية، والانترنت تقدر عن طريق اتصال في أي دولة أو عن خلاله الأقارب خارج القطر، ومن خلاله تستطيع الحصول على أي عمل.
استخدام الانترنت في المنازل انعكس سلبا على عمل اصحاب مقاهي الانترنت التي تقع في الاسواق او في وسط المدينه، وقد علل ذلك السيد كمال نجم وهو صاحب مقهى للانترنت بان خلو اغلب المقاهي من مستخدميها هو لخوف الناس من الذهاب الى الاماكن التي توجد فيها تجمعات كثيره، مما اضطرهم الى استخدامه في المنزل من خلال عمليه الاشتراك.
نقول بأنه هي ظاهرة يعني متزايدة، خصوصا بهذا الوقت هذا، لأن الوضع الأمني التعبان، مثل ما نقول إحنا العائلة صعبة خروجها من البيت للمقاهي والمراكز الإنترنت. ثانيا الشخص يكون مرتاح أكثر في بيته، ونلاحظ إحنا بأن مراكز اللي تقدم هاي الخدمة انتشرت انتشار كلش قوي، والزبائن يعني بصورة ملحة يحتاجون هاي السالفة. أول شيء مثل ما قلنا إحنا هي صورة يعني مريحة أكثر، ثانيا العائلة يعني ضرورية بتتعلم الإنترنت، خصوصا بهالوقت هذا إحنا بوقت تطور وعلم، وصعب الشخص لما يتعلم الانترنت.
بالنسبه لاسعاره الاشتراك مالها قليل يعني يكون؟
الله، احنا نقول حسب الخدمه هي، واسعار مناسبه هي. مناسبه مثل ما نقول عليها، خصوصا اذا كانت الخدمه زينه فتستاهل هي يعني، والانترنت يعني فشي ضروري بكل بيت.
كما ذكر المواطن سيد علي بأن مقاهي الانترنت لا تتوفر فيها الخدمة الجيدة كضعف الخطوط وانقطاع الكهرباء والزخم الكبير عليها.
طبعاً لأن نسحب خطوط الانترنت إلى المنازل، لأن داخل القاعات زخم كل شوية على قبل المشتركين يعني الاتصال، فالخط يصير ضعيف، فطبعاً نسحب سوي اشتراك ونسحب انترنت داخل البيت يعني، لأن الخط يكون قوي ووصل يعني وسيلة اتصال جيدة، فائدة يعني علمية للطلاب تحديداً كي يسحبون يعني بحث من عنده أو مصادر علمية تفيدهم بدراستهم، وأسعار مناسبة يعني مالت الاشتراك مالته ووسيلة اتصال جيدة بسبب يعني خطوط ضعيفة دائماً تكون بسبب يعني المشتركين هواي يتصلون بالمقاهي، مثلا عنده حاجة يسوي اشتراك خط يعني بالبيت حتى خط مالته قوي يعني يقدر يتصل يطلع بحوث او يسوي يعني يستخدمه بصورة صحيحة.
مواطن آخر مستخدم للإنترنت في منزله وهو السيد صهيب فاتح أشار بأن ضعف شبكة الاتصالات الهاتفية في منطقتهم اضطرته وغيره إلى أن يكون الحل البديل لهم هو استخدام الإنترنت في منازلهم.
الانترنت يعتبر وسيلة استاذ يعني حيل زينة، خاصة لأن شبكات الموبايل استاذ يعني ضعيفة جدا، فيضطر الواحد يسحب ببيته، وخاصة هالوضع يعتبر وسيلة اتصال سواء خارج البلد أو داخل البلد، أسعاره مناسبة وخاصة يعني أحسن من الموبايل، يعتبر لأن الموبايل شبكات ضعيفة ويعتبر وسيلة اتصال خارج البلد وداخل.
أسباب أمنية وأخرى متعددة عملت جميعها على أن تكون حلا للمواطن العراقي في استخدامه للإنترنت من داخل منزله، بدلا من أن يكون عرضة وهدفا لكل من هب ودب. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. شايل جمال الكون وباليني بلوه. هالعيون شلون املها سحر ذوبني بغزلها بوسه من عندك حبيبي تسوى عندي الدنيا كلها.
مستمعين الأعزاء، نبقى الآن مع الزميل ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، يسلط فيها الضوء على عمل المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان. فوقتا طيبا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأن هناك الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طاب أوقاتكم سمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على عمل المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان الخط الأمامي. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. يشكل المدافعون عن حقوق الإنسان القوة الوحيدة التي تقف إلى جانب الأفراد العاديين في مواجهة الحكومات المتسلطة، وبالتالي يمكن اعتبار هؤلاء حجر الأساس في بناء مؤسسات ديمقراطية من شأنها أن تضع حدا للظلم وأن تعزز احترام حقوق الإنسان وتحميها. وبالرغم من أن القانون الدولي يكفل حقوق الإنسان، لكن العمل على فرض احترام تلك الحقوق والدفاع عن أولئك الذين هضمت حقوقهم قد يعرض المدافعين عن تلك الحقوق للخطر. ولغرض حماية والدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان تم تأسيس مؤسسة الخط الأمامي عام 2001 في مدينة دبلن، والتي تهدف إلى تغطية بعض احتياجات المدافعين عن حقوق الإنسان من توفير الحماية وإمكانيات التواصل ببعضهم البعض والتدريب والحصول على المعلومات المتعلقة بهيئات الأمم المتحدة وبالهيئات الإقليمية كذلك. مستمعين الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على عمل الخط الأمامي يستضيف البرنامج السيد خالد إبراهيم مستشار شؤون الشرق الأوسط والناطق الرسمي باسم الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان في دبلن، والذي تحدث عن أبرز المشاكل التي تواجه المدافعين في أداء عملهم، حيث تعرضهم للمضايقات والاعتقال والتشهير والوقف عن العمل وتقييد الحركة، وقد يصل في بعض الدول إلى حد القتل والاختفاء. خالد إبراهيم أشار إلى مجموعة من البرامج التي تديرها المؤسسة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان وتوفير الحماية الضرورية لهم، كذلك أكد على وجود انتهاكات عديدة تحدث ومشاكل كثيرة تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، الذي يمر على حد قوله في مرحلة انتقالية من ديكتاتورية مستبدة إلى ديمقراطية تدافع وتصون حقوق الإنسان من خلال العدد الهائل من المنظمات المدافعة لتلك الحقوق.
المؤسسة مؤسسة الخط الأمامي أو باللغة الإنجليزية Frontline تهتم بمدافعي حقوق الإنسان، وهي بهذا تختلف عن غيرها من المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية. منظمة العفو الدولية تهتم بانتهاكات وخروقات حقوق الإنسان في بلدان العالم المختلفة، في حين أن منظمة أو مؤسسة الخط الأمامي تهتم بالمدافعين أنفسهم، فهي تقدم لهم الدعم المادي والمعنوي وتدافع عنهم.
هل المؤسسة فروع في كافة البلدان العالم؟
المؤسسة لديها فرع في لندن وفرع آخر في بروكسل، ولأنها كما أخبرتكم تأسست حديثا فليس لديها فروع في أي مكان آخر، ولكن في النية أقامت فرع في الشرق الأوسط إن أتيحت الموارد المطلوبة.
كيف يمكن لهذه المؤسسة الدفاع عن مدافع حقوق الإنسان في المناطق الخطرة مثل العراق وليس لديكم مكتب هناك؟
الاتصالات الحديثة تتيح لنا معرفة ما يدور في العالم، أننا في الحدث دائما، لدينا عدد كبير من الموظفين الذين يستعدون للذهاب إلى أي بلد من بلدان العالم للقاء المدافعين عن حقوق الإنسان. نظمنا عدد كبير من الدورات التدريبية. لا، الحقيقة المكتب هو خطوة متقدمة، ولكن هنالك بدائل كثيرة: الاتصالات الهاتفية، الاتصالات عبر البريد الإلكتروني، وكذلك فإن الصحافة والإذاعة والتلفزيون تنقل لنا الحدث في لحظة حدوثه، ونحن نتفاعل مع الأحداث لا سيما تلك التي تتعلق بمدافعي حقوق الإنسان ومنظماتهم ومؤسساتهم في مختلف البلدان.
أستاذ خالد، مستشار الشؤون الشرق الأوسط في المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان، بصورة عامة قبل الدخول إلى موضوع العراق، ما هي أبرز الانتهاكات والمشاكل التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان؟
إذا كنا نريد أن نتكلم فقط عن مدافعي حقوق الإنسان فلا بد لنا أن نقول أنهم يعانون من مشاكل جمة، أقلها أنهم لا يمتلكون ترخيصا للعمل من خلال منظماتهم، أنهم مقيدون في حركتهم، في مطالباتهم، وفي كثير من حقوقهم الشخصية والإنسانية. إنها أزمة حقيقية أن تقيد الإنسان، لأن الحرية هي أساس الإبداع، والقيمة الحقيقية للإنسان تتضح عندما يتمتع بحريته. وهذه مشاكل كثيرة نعانيها في عملنا مع المدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط. نراهم في أحيان كثيرة محبطين نتيجة الاضطهاد الذي يعانوه من سلطات معظمها سلطات مستبدة.
نعم أستاذ خالد، بعد تأسيس المؤسسة وأنتم واكبتم ما يحدث الآن في العراق منذ عام 2003 وحد الآن، هناك البعض أكد على وجود بعض الخطوات الديمقراطية في تعزيز حقوق الإنسان، في حين البعض الآخر قال أنه مع ظهور هذا الكم الهائل من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان هناك أيضا زيادة في الانتهاكات التي تحدث. كيف تقيم عمل الهيئات والمنظمات العراقية المدافع عن حقوق الإنسان في العراق؟
كما تعلمون فالمشاكل كثيرة، هذه فترة انتقالية من ديكتاتورية أحرقت الأخضر واليابس في بلدنا العراق إلى مرحلة ديمقراطية المطلوب منها أن تؤمن حريات المواطن وحقوقه. المشاكل كثيرة، ولكن الشيء الجدير بالذكر أنه هناك كثير من المؤسسات التي تعمل بصدق وأحيانا بصمت بالرغم من الأخطار التي تواجهها في عملها اليومي. لنا صلات كثيرة مع منظمات في مختلف أنحاء العراق، في الجنوب، في الوسط، وفي كردستان، ونظمنا عدة مؤتمرات دولية وكان للعراق تمثيله الجيد. فإذا كنت تسني عن تقييمي، أعتقد الآمال معقودة والتفاؤل موجود، الصعوبات هي التي تولد النجاح.
يعني عملية دعمكم ومساعدتكم للمدافع عن حقوق الإنسان، يعني قبل أن نتحدث عن لنتحدث بعض الشيء عن هذا المدافع عن حقوق الإنسان، يعني هل من المفروض أن ينتمي إلى جمعية أو منظمة حتى يتلقى الدعم والمساعدة من مؤسستكم؟
لا يوجد شرط لأي مدافع أن ينتمي إلى مؤسسة أو منظمة حقوقية، لأن يجب أن نوضح شيئا أن منظمتنا ومؤسستنا مؤسسة خط الأمامي ليست بمؤسسة سياسية، أنها مؤسسة مستقلة، وعدم وجود أي أيديولوجية سياسية لديها سوى عملها الحقوقي الخالص. وعلى هذا فإننا لا نتعامل مع أحزاب سياسية، إننا نتعامل مع مدافعين ومؤسسات حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان.
تحدثتم عن أبرز المشاكل التي تواجه عمل المدافع عن حقوق الإنسان بصورة عامة، أكيد أن هذه المشاكل راح تكون نوعا ما أكثر في العراق. ذكرتم أن هناك الكثير من مدافع حقوق الإنسان يتعرضون للمضايقات والاعتقال والتشهير والوقف عن العمل وتقييد الحركة. أبرز المشاكل التي تواجه المدافع عن حقوق الإنسان في العراق؟
هناك مشاكل كثيرة، لنبدأ من المشاكل الرئيسية. مثلا وزارة حقوق الإنسان، لا أعتقد أننا نحبذ وجود وزارة لحقوق الإنسان، لأن الوزارة التي تدافع عن حقوق الإنسان كيف سوف تكون عادلة ما بين الحكومة وما بين الشعب إن كانت هي جزء من الحكومة في حالة خروقات حكومية لحقوق الإنسان. أننا نفضل أن تكون هنالك هيئة استشارية لحقوق الإنسان مستقلة.
أستاذ خالد، أعتقد البرلمان أيضا أسس لجنة خاصة بحقوق الإنسان تتابع واقع حقوق الإنسان منفصلة عن وزارة حقوق الإنسان.
أنا لا أقول هيئة برلمانية، أنا أقول هيئة مستقلة عن أي جهة سواء كانت الحكومة أو البرلمان، هيئة حيادية مستقلة من ذوي الإلمام بمجال حقوق الإنسان، رجال قانون يتولون مهمة تقديم الدعم لمؤسسات المجتمع المدني والاستماع إلى شكاوي المواطنين إن وجدت حول المؤسسات الحكومية وغيرها. فهذه خطوة ضرورية.
نعم.
وبعد ذلك نأتي إلى مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني تحتاج إلى مزيد من الخطوات الديمقراطية. المفروض أن المؤسسات تتمتع بحس ديمقراطي انتخابي بحيث يصبح الكفوء هو الذي يستطيع أن يقوم بإدارة المؤسسة. هذه الديمقراطية مطلوبة في مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك التعاون فيما بينه المؤسسات والمنظمات، لأنها مسألة التعاون وليست مسألة التناحر، نحن في ميدان واحد والتعاون ضروري جدا.
يعني هل هناك نوع من التناحر أو تنافس في بين المدافعين في حقوق الإنسان في العراق؟
الذي أستطيع أن أقوله أن هنالك تشتت، هنالك منظمات في محافظة واحدة لا يعرف أحدهم الآخر، يعملون على شاكلتهم يتصلون بالمنظمات الدولية بدون تنسيق فيما بينهم.
في يعني إضافة أستاذ خالد إلى إضافة إلى يمكن اعتبار أن هذا عدم التنظيم من أبرز المشاكل، لكن مشاكل أخرى قد تعيق عمل المدافع في الشارع لنقول للوصول إلى مكان الانتهاك واللقاء مع الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم.
هذه مشاكل أخرى أساسية، مسألة الإرهاب، فحياتهم في قطر نتيجة الإرهاب الذي يجب أن يكون المهمة الأساسية. فبوجود الإرهاب حياة المواطن وبضمنهم المدافعين في خطر. مشكلة أخرى لا سمحت لي هو قلة الموارد المتوفرة. المنظمات كثيرة ولكن لا تمتلك موارد مادية ومعنوية تتيح لها العمل بحرية.
كيف ترى تجاوب الجهات الرسمية العراقية مع المدافع كشخص؟ هل الجهات الرسمية تتجاوب مع مطالبات المدافعين وتوفير الحماية لهم؟
في الحقيقة أن الديمقراطية لا نستطيع أن نفرضها أنها عملية تعليمية، تتعلم الديمقراطية بالممارسة وبمرور الزمن تستطيع أن تتعامل مع أمور جديدة. حقوق الإنسان لا تستطيع أن تزرعها في دقيقة في عقول جميع المسؤولين والمواطنين، أنها تحتاج فترة. التجاوب بطيء ولكنه جيد ويسير بطريقة جيدة. لدينا أخبار عن وجود تعاون ما بين منظمات حقوق الإنسان في مناطق كثيرة والمسؤولين، ولكن عندما نسمع أيضا نتألم عندما نسمع عن مشاكل، لأن المدافعين عن حقوق الإنسان بعضهم يحاولون أن يثيرون ملفات الفساد، لأن الفساد الإداري يؤدي إلى سرقة حقوق المواطن، وبعضهم الذين يحاولون إثارة هذه الملفات يعانون من مشاكل جمع مع المسؤولين.
نعم أستاذ خالد مستشار شؤون الشرق الأوسط في المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان الخط الأمامي، عودة إلى عمل الخط الأمامي في العراق، هل هناك برنامج خاص أو عملية أو آلية تستخدم في حماية المدافعين ودعمهم؟
المسألة الأولى هو التواصل، هنالك تواصل ما بيننا وبين المدافعين في العراق، وبعد ذلك هنالك دورات تدريبية كما أخبرتكم، وللعراق نصيب دائما وللمدافعين عن حقوق الإنسان في العراق دائما المشاركة الفعالة في هذه الدورات التدريبية التي نقيمها بين الحين والآخر. المسألة في أحيان كثيرة عندما نشعر أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون خطر محدق فنعمل على مساعدتهم للسفر إلى بلدان مجاورة أخرى،
نقلهم إلى أماكن أكثر
أمان، إلى مكان أكثر
يعني. هو هذا ما يدخل في ضمن برنامج المنح الصغيرة الموجود في المؤسسة صحيح؟
نعم، برنامج المنح الصغيرة يستخدم في أكثر الأحيان لشراء ما يقلل الأخطار لمكاتب المنظمات أو ما يساعدها على إتمام عملها بشكل أكثر أمانا، وكذلك قد يستخدم هذا البرنامج لإعطاء مبلغ من المال لأحد المدافعين أو المدافعات للسفر إلى بلد مجاور أو للسفر داخل العراق للبقاء لفترة بعيدا عن الأخطار.
إن شاء الله تزول كل الأخطار أمام المدافعين عن حقوق الإنسان. السيد خالد إبراهيم الناطق الرسمي باسم جمعية حقوق الإنسان العراقية في إيرلندا، وأيضا المستشار في شؤون الشرق الأوسط في الخط الأمامي المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان في إيرلندا، شكرا جزيلا.
أستاذ ديارة أود أن أشكركم وأتمنى لإذاعتكم الحرة كل نجاح إن شاء الله.
إذن أعزائي المستمعين كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق والذي سلطنا فيه الضوء على عمل المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان الخط الأمامي في إيرلندا. ضيف البرنامج كان السيد خالد إبراهيم مستشار شؤون الشرق الأوسط. في الختام شكرا للمتابعة، وهذه تحية من معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.